باسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. هنقرا جزئين من الكتاب المقدس. الجزء الاول من رساله القديس بولس لاهل غلاطيا الاصحاح الرابع الايه 22: فانه مكتوب انه كان لابراهيم ابنان، احدهما من الجاريه والاخر من الحره، لكن الذي من الجارية ولد حسب الجسد، وأما الذي من الحرة فبالموعد. والآية 28: وأما نحن أيها الإخوة فنظير إسحاق أولاد الموعد، ولكن كما كان حينئذ الذي ولد حسب الجسد يضطهد الذي حسب الروح، هكذا الآن أيضا. والجزء الثاني من سفر الخروج الإصحاح 17 بيكلم عن إسرائيل بعد ما أكل المن وشرب من الصخرة. يقول في الآية 8: وأتى عماليق وحارب إسرائيل في رافديم، فقال موسى ليشوع: انتخب لنا رجالا وأخرج حارب عماليق، وغدا أقف أنا على رأس التلة وعصى الله في يدي. ففعل يشوع كما قال له موسى ليحارب عماليق، وأما موسى وهارون وحور فصعدوا على رأس التلة، وكان إذا رفع موسى يده أن إسرائيل يغلب، وإذا خفض يده أن عماليق يغلب. فلما صارت يدا موسى ثقيلتين أخذا حجرا ووضعاه تحته فجلس عليه، ودعم هارون وحور يديه الواحد من هنا والآخر من هناك، فكانت يداه ثابتتين إلى غروب الشمس، فهزم يشوع عماليق وقومه بحد السيف. فقال الرب لموسى: اكتب هذا تذكارا في الكتاب وضعه في مسامع يشوع، فإني سوف أمحو ذكر عماليق من تحت السماء. فبنى موسى مذبحا ودعا اسمه يهوه نسي، وقال: إن اليد على كرسي الرب، للرب حرب مع عماليق من دور إلى دور. مجدا للثالوث القدوس إلهنا الآب والابن والروح القدس. كلنا عارفين أحبائي قصة إبراهيم وإزاي ربنا أعطاه وعد بالابن. ولما بحسب فكر إبراهيم ظن إن الله تباطأ عن وعده، فتدخلت سارة وبموافقة أبونا إبراهيم اتجوز من هاجر الجارية وجاب ابنه إسماعيل. لكن ربنا في الوقت المحدد تمم الوعد بتاعه وأعطى لسارة ابن، ومن هنا بقى ميلاد إسماعيل ميلاد طبيعي. راجل اتجوز امرأة، المرأة وهو غير عاقرين، فأنجبوا ابن. فدي ولادة بحسب الجسد، إمكانيات الجسد تعملها. لكن كان في وعد من ربنا ان يدي لابونا ابراهيم ابن، ورغم انه ابراهيم وصل سنه 100 سنة زي ما احنا عارفين، وسارة 90 سنة، ورغم ان سارة كانت عاقر، لكن ربنا تمم وعده بمجيء اسحاق، واصبح مجيء اسحاق مش امكانيات جسد، لكن ده بالوعد الالهي. معلمنا بولس الرسول خد القصة ديت اللي هي تمت بالشكل الحرفي بتاعها ده، وفي رسالة غلاطية قال ان دي فيها رمز، انه داخل الانسان بيتولد اسماعيل وبيتولد اسحاق. مين اللي بيتولد الاول؟ اللي تولد الاول اسماعيل. اسماعيل دوت جه بامكانيات الجسد الطبيعية، لكن في ابن تاني بيتولد داخلنا، دي بقى مش امكانيات الجسد. امكانيات الجسد دي زوج وزوجة اتجوزوا وجابوا ابن زي ما انا وانت جينا، فده مولود حسب الجسد. لكن بالمعمودية وبإيماننا بالمسيح وبصليبه بيتولد فينا إنسان تاني، إنسان روحاني، إنسان مولود حسب الروح، إنسان يولد من الماء والروح. ده ابن الوعد، ده يمثله إسحاق. اللي بيجي الأول إسماعيل، بنتولد الأول الولادة الطبيعية، الولادة الجسدية، ثم في معموديتنا وقبولنا لإيماننا بالمسيح يتولد فينا إسحاق ابن الوعد. يبقى من جهة الترتيب إسماعيل الأول. طيب من جهة العلاقة ما بين الولدين دول، إسماعيل جه الأول وعاش فترة وهو السيد، كل اللي في البيت دوت حيقول لإسماعيل ماذا تعطيني وأنا ماضي عقيم، وهو الابن المدلل في البيت مفيش غيره. أول ما تولد إسحاق بدأ إسماعيل يضطهد إسحاق الذي ولد حسب الجسد، غلطي، يضطهد الذي ولد حسب الحر. الغلبة بتبقى لإسماعيل، هو الكبير، إسحاق ده لسه عيل صغير. أول ما يتولد فينا الإنسان الروحاني، تقول يا ابونا ما هو بيتولد من المعمودية، هو فعلا بيتولد من المعمودية، بس أول ما نبتدي نعي الميلاد التاني دوت، أول ما نبتدي نعي عمل النعمة فينا، أول ما ابتدي إسحاق ده يكبر، تبتدي المضايقات ما بين إسماعيل اللي مولود حسب الجسد وما بين إسحاق اللي مولود بالوعد، تبتدي المضايقات ما بين الطبيعة العتيقة اللي احنا مولودين بيها، الورثة اللي احنا ورثناها من أبونا آدم، يبتدي يحصل اضطهاد ما بينها وما بين الإنسان الروحاني، الإنسان الجديد اللي ولد فينا في المعمودية. الذي ولد حسب الجسد يضطهد الذي ولد حسب الحر، لازم هيحصل الصدام دوت. طيب الحل ايه؟ الحل أمنا سارة قالت لأبونا إبراهيم اطرد الجارية وابنها، لأنه لا يرث ابن الجارية مع ابن الحر. وربنا أيد قول أمنا سارة، قال لأبونا إبراهيم اسمع في كل ما تقول لك سارة. فلازم يطرد إسماعيل. يبقى بولس طلع منها بأنه ده رمز للي بيعتمل داخل الطبيعة البشرية، إنسان الجسد مولود المرأة إسماعيل، والإنسان الروحاني المولود حسب الروح، الإنسان الجديد. ما خلصتش القصة على كده، لكن إسحاق نفسه خلف ولدين، الأولاني اسمه عيسو والتاني اسمه يعقوب. ومين اللي جه الأول؟ اللي جه الأول عيسو. ومين اللي جه الثاني في الترتيب؟ اللي جه الثاني يعقوب. طب مين عيسو؟ عيسو ده البكر، عيسو ده اللي حصل على بركة، الابن البكر ده بيبقى كاهن العيلة، هو اللي بيقدم الذبيحة، الابن البكر هو اللي هيجي منه النسل المقدس بحسب وعد ربنا لأبونا إبراهيم. إذا بعيسو لما رجع يوم من الحقل جعان، وكان يعقوب زي ما احنا عارفين عامل أكلة العدس، فقال له اطعمني عيسو، اطعمني من هذا الأحمر، يعني كل اللي شاغل عيسو عايز أكل. فيعقوب قال له بيعني بكوريتك، قال له ماذا لي بكورية وأنا ماضي إلى موت، نعم بكوريتي وبتاعتي. فعيسو باع الروحيات مقابل الجسدانيات، جسد الأكل، بأكلة عدس باع البكورية. فصار عيسو في الكتاب المقدس رمز للجسد وشهوات الجسد وإشباع الجسد. لما تحط الميزان دوت قدام عيسو، لا، كفة الجسد هي اللي غلبت. ماذا لي بكورية وأنا ماضي إلى موت، يعني بروحياتي وبتاعتي، أنا عايز أكل. فصار عيسو رمز للجسد والحياة حسب الجسد والإشباع الجسد. طب إن مشينا ورا الجسد هنبيع الروحيات. يبقى في إسماعيل وإسحاق عرفت أنه لابد أنه ينشأ صراع ما بين الإنسان الروحاني والإنسان الجسداني. طيب في قصة يعقوب وعيسو عرفت ان انا همشي ورا الانسان الجزداني هبيع الروحيات. طيب نتتبع ذات القصة من نسل عيسو ابن البكر أليفاز. أليفاز ولد اسمه عمليق، فيبقى حفيد عيسو من أليفاز البكر تكوين 36 هو عمليق. عمليق ده نسل عيسو، عمليق ده أعمال الجسد، ثمار الجسد، نتاج الجسد. لذيذ انه اسم عمليق في الكتاب له معنى ايه؟ محارب، ده بيكمل نفس المنظر نفس الصورة، نتاج الجسد ثمار الجسد، ده بيحارب الروحاني. ايضا عمليق معناها ساكن الوادي، الوادي تملي المكان المنخفض بعكس الحياة الروحية، بعكس الفضيلة، سمو ارتفاع. إنسان كان نازلا من أورشليم إلى أريحة، فتملي النزول علامة الانحطاط الروحي، فدي شغلة عمليق، شغلة الجسد، يجذب الإنسان لأسفل يحارب. طب في نبوة بلعام في سفر العدد الإصحاح 24 لما بيتكلم عن عمليق قال إيه؟ عمليق أول الشعوب وأما آخرته فإلى الهلاك. يعني أول الشعوب، أول شعب حارب إسرائيل وهو خارج من مصر كان عمليق. يبقى أول حرب يبتدي الإنسان الروحاني، إسرائيل ده كان في مصر في العبودية وتحرر من العبودية وعبر البحر الأحمر، رمز المعمودية زي ما احنا عارفين، وبعد ما عبر البحر الأحمر بدأ يأكل المن، أنا هو خبز الله النازل من السماء، أبي يعطيكم المن الحقيقي، وشرب من الصخرة، صخرة روحية تبعتهم، والصخرة كانت المسيح. يبقى إسرائيل هنا يشير لميلاد الإنسان الروحاني، هي كقصة حرفية حصلت. لكن زي ما قال لنا أوريجانوس، عايزين ننزع القشرة بتاعة كلمة الله وندخل لثمرة اللوز، نتذوق حلاوتها. فبقى إسرائيل يمثل ميلاد الإنسان الروحاني فينا بالمعمودية، اتحررنا من عبودية إبليس، من الإنسان العتيق، بدينا نتذوق حلاوة الحياة السماوية، المن والصخرة. أول ما إسرائيل أكل المن وشرب من الصخرة بعدها على طول خروج 17، فأتى عمليق وحارب إسرائيل في رافديم. أول ما يبتدي الإنسان يتذوق الروحيات، أنت متعمد وأنا متعمد وإن إحنا أطفال، وتولد فينا الإنسان الروحاني، بس ما بيبتديش الصراع دلوقتي بشكل واضح. لكن أول ما ابتدي أعي الروحيات، أتذوق النعم السماوية، أتذوق مواهب الدهر الآتي زي ما قال بولس في عبرانيين، فأتى عمليق وحارب، يبتدي الجسد يشاغب، تبتدي حروب الجسد. عمليق أول الشعوب، أول حرب، أول عدو هو الجسد. وأتى عمليق وحارب إسرائيل في رافديم. يبقى عرفت أن في صراع ما بين الروح وما بين الجسد، عرفت أن أنا لو مشيت ورا الجسد حفقد الروحيات، عرفت ان انا اول ما ببتدي اتذوق حلاوة الحياة السماوية يجي عمليك يحارب. طب خلصت القصة؟ لا، كمل. كلمة الله رائعة. مستحيل يا احباب، يستحيل يكون فكر بشري خط هذه الاصفار. احنا قاعدين نتنقل من التكوين، قاعدين وصفنا للخروج، طيب روح والعدد اللي هي نبوة بلعام، روح لصموئيل الاول 15. ربنا مسح شاول ملك، قال له يا شاول أنا عايز منك حاجة واحدة بس، أنا رسمتك ملك لأمر واحد، حرم عمليق. المسحة اللي خدها شاول يا أحبائي دي ظلال قصة الخلاص. ده الروح القدس بيخط أيقونة خلاصنا بشكل بديع. لما تتكحل العينين بكلمة الله الواحد يدرك كم صنع الرب بنا ورحمنا. فأول ما مسح شاول قال له المسحة دي عشان تحرم عمليق. ارجع بقى للخلفية اللي احنا ماشيين فيها مع عمليق. لكن للأسف عارف شاول يقول لك عفى عن أجاج ملك عمليق. كانت النتيجة ان عمليقي هو اللي قتل شاول. سفر صموئيل الثاني الإصحاح الأول لما راح واحد يخبر داود قال له انت مين؟ قال له انا عمليقي. قال له أتقتل مسيح الرب؟ يبقى دي العمليق اهو. ادي لما عفى عنه شاول قتل هلك بيد العمليقي. طب خلصت؟ لا ما خلصتش. نوصل لسفر أستير نسمع عن راجل اسمه هامان ابن همداثة الأحاجي. صدقوني يا احبائي الواحد يعني لما بيفتح الكتاب صدقوني اخواتي يعني صراخ بمعنى كلمة صراخ. الواحد يصرخ لما ربنا يغسل العين والخيوط ترتبط وروح ربنا ينسج منها قصة الخلاص بتاعتنا. ايه ده احنا لسه القصة ما خلصتش؟ قال لك لسه. جه واحد من نسل أجاج العمليقي همان ابن همداثة الأحجي. يعني لو كنت قضيت عليهم يا شاول كنت خلصتنا، أديك عفيت عنهم. طيب أهو جالنا واحد من نسلهم يضطهد مردخاي البنياميني. أحبائي إيه ده؟ إيه العجب ده؟ يعني أدي الجدود وشاول عفى عن أجاج فجيهم الأحفاد طلاقه أيام أستير. طب عايز إيه هما؟ ده أصدر مرسوم بواسطة أحشويروش الملك بإبادة كل نسل إسرائيل، عدو شعب الله. طيب عمل إيه مردخاي؟ صام، لبس مسوح. يا احبائي دوت هتصدقوني يا اخواتي يعني انا عايز اصرخ بالامانه بقول لكم بصدق. يعني القصه انا يعني الروح القدس غسل عينين الواحد، بس كل ما الواحد يقراها انا بقراها لاول مره. ازاي مردخاي غلب همان اللي من ناس اجاج العمليقي؟ ما هي ذات القصه. صام، جلس في الرماد، لبس مسوح وصلى. طبعا هو الكتاب ما ذكروش ان هم صلوا طبعا، ودي ليها سبب انه دول رفضوا الرجوع من السبي لبناء الهيكل والهيكل ده بيت صلاة. فلذلك سفر الوحيد اللي في الكتاب اللي لم يذكر فيه لفظ الله سفر أستير. فلأنهم مش في المكان الصح فلم يذكر اسم الله، فبالتالي ما تقالش ان هم صلوا، لكن بالتأكيد الصوم بتاعهم كان مقترن بصلاة. وقدر مردخاي بالنسك دوت، الصوم، المسوح، الرماد، الصلاة، قدر يغلب همان. هو ده الموضوع بتاعنا النهاردة، بس ده الصورة الرمزية بتاعته. تعالوا الكلام اللي احنا قلناه بقى في ضوء الموضوع اللي انتم مختارينه، الجسد ونظرة مسيحية. تعال نطبق ده بقى بعد ما تذوقنا نعمة ربنا وفهمنا المقاصد الإلهية دي. مش قصص، مش حواديت، رغم انها حصلت بشكل حرفي. تعال نشوف ايه نظرتنا كمؤمنين. ادينا قاعدين نتكلم عمليك ده الجسد، بنحارب الجسد. طب احنا يعني ايه موقفنا من الجسد دوت؟ والجسد ده شر، وايه اللي مطلوب بالظبط ان احنا نعمله؟ تعال ناخد القصة من بدايتها. رائع سفر بزار الكتاب. اي موضوع عايز تدرسه ارجع لسفر التكوين، دي مبادئ في دراسة كلمة الله. سفر التكوين سفر البزار. اي موضوع عايز تعرف هتلاقي البذره بتاعته في سفر التكوين. اي موضوع، اي موضوع، الخلق، الموت، الحياه، الخلاص، ابليس، البدايات، بدايه الممالك، بدايه المغنى، بدايه الشعر، اي حاجه عايز تشوف بدايتها هتلاقيها في سفر التكوين. اي حاجه في كلمه الله. البذرة بتاعتها في سفر التكوين، فهو سفر بزار الكتاب المقدس. طيب عايزين ندرس الجسد، تعال شوف الحكاية من أول عشان تفهم. سفر التكوين الإصحاح 2 ربنا بيخلق الإنسان. جبل الرب الإله آدم ترابا من أرض ونفخ في أنفه نسمة حياة فصار آدم نفسا حي. يعني عمل إيه ربنا؟ يعني إيد ربنا عملت الجسم، عمل عين وعمل ودان وعمل مناخير، لأنه نفخ في أنفه. جبل الرب الإله آدم ترابا من أرض ونفخ في أنفه نسمة حياة. يبقى ربنا عمل الهيكل المادي، وبقى الهيكل المادي دوت اللي هو الجسد هو اللي بيحتوي نسمة الحياة، النفخة اللي ربنا نفخها في الإنسان. يبقى لو حبينا نعرف في ضوء كلمة الله إيه هو الجسد، الجسد هو الهيكل المادي اللي بيحوي النفخة الإلهية نسمة الحياة. لو حبينا نعرف إيه هو الجسد، الجسد هو محل حضور الشخص. أنا كشخص فيني مكان اللي فيه الجسد، فبقى الجسد هو محل حضوري. عشان كده القديس إيرينيوس قال الجسد هو علامة الشخص وظهوره. طيب برضو في خلقة الإنسان، ربنا لما خلق الإنسان جبل الرب الإله آدم تراب من الأرض، أدي الجسد، نفخ في أنفه، دي الروح النفخة الإلهية، نسمة حياة، دي النفس، فبقى الإنسان نفس وجسد وروح. طب قبل ما يعمل التكوين دوت قال نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا. يبقى الجسد اللي هو أحد مكونات الكيان الإنساني مخلوق على صورة الله، كلام البابا أثناسيوس وكلام القديس إيرينيوس وكلام الكتاب. نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا، طب عمل إيه؟ جسد ونفس وروح. يبقى الجسد اللي هو أحد مكونات الكيان الإنساني مخلوق على صورة ربنا. طيب الروح دي اللي بنتصل بيها بالله، هنسيبها دلوقتي هنرجع لها في آخر حديثنا. طب تعال نشوف الجسد ونشوف النفس. النفس دي مركز المشاعر والعواطف والانفعالات والشهوات. النفس أحب أكره، كل المشاعر وكل العواطف وكل انفعالات الإنسان مصدرها النفس. وفي الآخر الجسد دوت البودي الخارجي، الكيان الظاهر في الإنسان. النفس والجسد مترابطان جدا، والنفس بتأثر في الجسد والجسد بيأثر في النفس. بمعنى إن كانت النفس فرحانة، نفس مركز الانفعالات، مركز العواطف، مركز المشاعر، لو النفس فرحانة تخلي الجسد يبتسم. في الروحيات لو النفس فرحانة تخلي الجسد يرنم، والعكس لو النفس حزينة تخلي منظر الجسد كآبة الوجه ينصلح القلب. الارتباط اللي ما بين النفس وما بين الشكل الخارجي بتاع الإنسان. عشان كده في العبادة لما النفس تنسحق أمام ربنا تلاقي تلقائيا الجسد رح ساجد، وبقينا لما بنسجد دي مش مجرد سجود أمر يخص الجسد، لأن الله روح والذين يسجدون له فبالروح والحق ينبغي أن يسجدوا. يبقى بقى السجود الظاهر في الجسد المحرك بتاعه النفس اللي منسحقة في محضر الله، فبتلقائية الجسد يروح ساجد. فمن هنا في السكة يعني بقت المطنيات مش تمارين جسدية، مش استنزاف لطاقة الجسد زي ما البعض ممكن يعلم أو يفهم في طاقة في الجسد طلعها في المطنيات، لا، ده نفس منسحقة. فلأن النفس والجسد متلازمان ما اقدرش أفصلهم، فلما النفس تنسحق تبص تلاقي الجسد انكسر في السجود أمام الله. كذلك في الخطية، محرك الخطية النفس، النفس تنفعل بالخطية الأول وأول ما النفس تنفعل تحرك الجسد. يعني تعالى مثلا الطمع، السرقة، انت بتشوف السرقة واحد بيمد ايده ويسرق، لا في الحقيقة لا، هي ما بدتش كده، بدت ان النفس من جوه اشتهت شيء ليس له، فراحت محركة الجسد عشان يسرق. فبقى أساس الخطية النفس، الانفعال، المشاعر الداخلية. عشان كده ما عندناش في المسيحية نقطع الجسد. ليه؟ المشكلة مش فيه، مشكلة في النفس. حتى الزنا تقول لي ده لا ده دي خطية جسدية، لا مش خطية جسدية. الزنا منبعه النفس، حب الامتلاك، الأنانية، الكبرية، إحساس إن أنا أستحق كل شيء، أدي 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 نبع الزنا. تشيء الآخر، إن أنا ببص للآخرين دول مجرد شيء لإشباعي. فالانفعالات النفسية ديت بتأدي بعد كده إن الجسد يزني. فبقى عشان كده سيدنا له كل المجد قال لك إيه؟ لأنه من القلب، لأنه من القلب تخرج. القلب ده اللي هو مركز النفس، منبع الانفعالات، مصدر الانفعالات. تخرج أفكار شريرة، قتل، زنا، فسق، سرقة، شهادة زور، تجديف، كل ده بادئ منين؟ يبقى المشكلة مش في الجسد، المشكلة في النفس. لذلك العلاج يبتدي من النفس. ربنا يسوع له كل المجد قال سمعت بأنه قيل القدماء لا تقتل. طب القتل ده الفعل الظاهري بتاع الجسد، لا احنا مش هنستنى لما نصل لدي، دي في مرحلة قبليه. من يغضب على أخيه، طب الغضب ده فين؟ ده في القلب، انفعال، مشاعر، عواطف، النفس، هي دي اللي هتوصل للقتل. لذلك قال وقول حق، من نظر إلى امرأة ليشتهيها، من نظر ليشتهيها، بص علشان يشتهي، فقد زنى. دي ايه دي كل ديت؟ ده بيقتلع الخطية منين؟ من النبع بتاعها. فبقى الجسد اللحم والدم دوت مش خاطي في ذاته، لكن المشكلة فين؟ المشكلة في النفس. فبقى الجسد بيعبر عن رغبات النفس. لكن أحب أوضح نقطة، إن اعتاد الإنسان على الخطية، وبعدين فهمنا إنه نبع الخطية النفس مش الجسد، الجسد ده ما إلا أداة لتنفيذ رغبات النفس. لكن إن اعتاد الإنسان الخطية فالجسد بعد ما الإنسان يعتاد الخطية ممكن يبقى هو المحرك الأول في الخطية عشان يثير النفس. وده اللي تلاحظه لما تلاقي مثلا حد مغلوب من خطية جسدية، في الأول بيعملها بشيء من اللذة. ليه؟ النفس بتنفعل، مع انفعال النفس يعمل الخطية الجسدية. عارف لما بعيد عنك يستعبد للخطية ديت، يقول لك ابونا انا بعمل الموضوع ده من غير لذة، انا بعمله كده بقت عادة. اللي حصل، اللي حصل ان الجسم اعتاد الخطية، فالجسم يثار من ذاته، ثاني يثير جسده عشان النفس تنفعل بمشاعر الخطية. بس ده لما واحد اعتاد الخطية. لكن البداية كده، البداية الخطية بتبتدي من النفس، ولو عايز اضبط الخطية اضبطها من النفس. لذلك النفس يا اما صالحة يا اما شرير. النفس الصالحة دي كانت نفس ابونا ادم قبل السقوط، نفس صالحة. النفس الصالحة دي هي النفس اللي اتخذها مخلصنا له كل المجد، لان هنشوف دلوقتي لما تجسد خد نفس وجسد وروح. النفس الصالحة دي هي النفس المتجددة بعمل الروح القدس بعد سر المعمودية. لكن النفس الشريرة دي نفس الإنسان الخاطي اللي بيتولد بيها من الأب والأم كثمرة أو كنتيجة لخطية أبونا آدم وأمنا حواء. دي النقطة الأولانية، الجسد في الكيان الإنساني. يبقى الجسد في ذاته مش مشكلة، الجسد ما هو أداة لتنفيذ رغبات النفس. فلو كانت النفس صالحة، وده اللي احنا هنشوفه دلوقتي حصلنا عليه بالمعمودية، تخلي الجسد آلة بر لله، فمبقاش المشكلة في الجسد خالص، لأنه هو مش سبب الخطيئة. وده عمق المسيحية. هغطي وجه امرأة أو جسدها، مش هسمع صوتها، مش حرى أي مفاتن جسدية فيها، هو ده اللي هيضمن ان انا ابقى طاهر؟ لا، المشكلة مش في عيدي، المشكلة في النفس بتاعتي، مشاعري، انفعالاتي، عواطفي. بدليل انه ان انسان خصي هل لا تثار فيه شهوة جسدية؟ لا هتظهر. فما عندناش ان احنا نقطع الاعضاء، او ما عندناش النظرة الدونية للجسد، لا، ده مجرد اداة لتنفيذ رغبات النفس. عايز تصلح، اصلح النفس. يبقى دي النقطة الأولانية، الجسد في الكيان الإنساني. طب النقطة الثانية، موقف المسيحي بقى من الجسد، هي نظرة المسيحية للجسد. العالم بيمجد الجسد أكتر من الشخص، أكتر من الفكر، أكتر من روحياته. يعني العالم تملي يحكم وينبهر بالجسد بدون النظر للعقل اللي بيفكر، بدون النظر للشخصية، بدون النظر للأفكار والمبادئ، بدون النظر لروحياته. فلذلك العالم يهتم بجمال الجسد وقوة الجسد. وممكن تلاقي الإنسان القوي ده تلاقيه مش ضحل، بسرعة والحاجات دي تشوفهم، ولما بيتكلموا تلاقيه في أفكاره يعني هي حاجة زي الهجمة كده، لا مفيش فكر، رغم انه جسم ايه حاجة. ونفس الشيء في الناحية الجمالية، تم العالم قوي بالمنظر البراني الجمالي بتاع الجسد، لكن ايه ثقافة الشخص، ايه فكره؟ طب ايه الموقف المسيحي؟ احنا كمسيحيين ايه نظرتنا للجسد؟ الى الشريعة والى الشهادة. عايزين نفهم حاجة، حابين نرجع لكلمة الله، هي النور، هي الصراط. هنلاقي انه طبعا الكتاب المقدس العهد الجديد كتب باليوناني، هنلاقي في اللغة اليونانية في لفظين مختلفان، واللفظان يترجماه في العربي جسد. كلمة اسمها صوما، نسمعها في القداس بي صوما نمبيستف، تترجم جسد. وفي كلمة تانية ساركس، برضو ممكن نسمعها في الألحان القبطي. صوما وساركس كلمتين يوناني، الاثنين بيترجموا في العربي جسد، لكن الفرق ما بينهم شاسع جدا. صوما ده الجسد البشري البودي، ده في اليوناني اسمه صوما. لو حبينا نعرفه زي ما قلنا، هو الإناء بيحوي النفخة الإلهية، دوت صوما. الصوما الجسد البودي ده اللي صار هيكل للروح القدس. علمنا بولس الرسول كورنثوس الأولى 6، أما لستم تعلمون إن جسدكم، في اليوناني صوما، هو هيكل للروح القدس. أيضا معلمنا بولس الرسول مثلا في رومية 8، متوقعين التبني فداء أجسادنا. الجسد ده الصوما هيفتدى، هيمجد في مجيء المسيح الثاني، هنخلع الترابي ونلبس السماوي، الجسد الممجد، متوقعين التبني فداء الجسد دوت البودي دوت. أيضا ربنا يسوع مثلا في متى 10 قال لا تخافوا من الذين يقتلون الجسد، برضو بيكلم الجسد هنا الصومة، الهيكل، الكيان الظاهر ده بتاع الإنسان البودي دوت، الأعضاء ديت. طيب الكلمة الثانية ساركس، في الحقيقة ساركس ممكن تترجم جسد بمعنيين. ممكن ساركس الإنسان كله على بعضيه، نفس وجسد وروح، تبقى في اليوناني ساركس، هي حرفيا اللحم، بس في ترجمتها في كلمة الله ساركس تعني الطبيعة البشرية كاملة، عشان كده يقول لك مثلا قديس يوحنا الكلمة صار ساركس، كلمة صار جسد. ربنا يسوع كل المجد ما خدش البودي بتاعنا الصومة فقط، لا ده خد الجسد البودي والنفس والروح الإنسانية، فخد الكيان الإنساني كله. فالكيان الإنساني كله ممكن يعبر هو التعبير بتاع كلمة ساركس. زي أيضا برضو معلمنا بولس الرسول عظيم أن هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد ساركس، طبيعة البشرية كاملة، كيان الإنساني كله. من الآيات اللي جاية فيها ساركس ومترجمة طبعا عربي جسد رومية 3. طبعا لما تفهم ديت رؤيتك للآية، أنا بديك المفتاح، أنت بعد كده لما هتقرا الآية هتقدر تدرك هي جسد، بس هو يقصد صومة ولا يقصد الساركس، ولما بيقصد الساركس هل بيقصد كان الإنساني كله ولا بيقصد حاجة تانية هنقولها دلوقتي. بص مثلا في رومية 3، بأعمال الناموس كل ذي جسد لا يتبرر أمام، كل ذي جسد كل ذي ساركس، يعني الكيان الإنساني لا يمكن يخلص بالناموس. ما بيكلمش بقى على البودي الأعضاء دي، لا كلم على الكيان كله كإنسان. أيضا ربنا يسوع في متى 24 لما بيقول لو لم تكسر تلك الأيام لم يخلص جسد، لم يخلص ساركس، ما بيقصدش الجسد يعني اللي هيخلص الأعضاء دي البودي، لا ده بيقصد مش ما فيش إنسان هيخلص على الضيقة بتاعت الأيام الأخيرة. فده الاستخدام اللي أحيانا تترجم فيه كلمة ساركس تعبير عن الكيان الإنساني كله. لكن الأكثر الأكثر والأكثر شيوع لساركس تعبير مجازي، ركز عليه بولس الرسول جدا، يعبر عن الطبيعة الفاسدة اللي احنا ورثناها من أبونا آدم. ودي بقى يعني لما هتعرفها ايه هي الطبيعة الفاسدة، الطبيعة البشرية بعد السقوط، الشكل اللي احنا فيه دوت لما اتولدنا من أبونا وأمنا مش هو ده شكل آدم يوم خلق، لا آدم بعد ما سقط الطبيعة زادت عليها حاجة اسمها الخطية، وبعد ما سقط خلف، فقال الكتاب في تكوين 5 أن آدم خلف كمثله بذات الفساد اللي بقت عليه طبيعة أبونا آدم. فالطبيعة الفاسدة اللي هي طبيعة آدم بعد ما دخلتها الخطية دي تترجم في الكتاب في اليوناني بولس يسميها ساركس، الترجمة هنا جسد. بص مثل في رومية 8 يقول الذين هم في الجسد لا يستطيعون أن يرضوا الله. لو أنا مش فاهم بقى الفرق ما بين صومة وساركس، الذين هم في الجسد يعني معنى كده طول ما أنا في البودي دوت يستحيل أرضي ربنا، لا أمال يقصد إيه هنا بقى؟ يقصد الذين هم في الجسد يعني اللي سالكين بالطبيعة الفسدانة، بالطبيعة الموروثة من أبونا آدم، بالطبيعة الخطية، الذين هم في الساركس لا يمكن يرضوا ربنا، طبيعة فاسدة. جبت بذرة فاسدة هتطلع ايه؟ عمرها ما تطلع نتاج كويس، البذرة نفسها فاسدة. ايضا معلمنا بولس في غلاطية 5، ما هو ده اللي خلى نظرة البعض لو ارى الكتاب برؤية بسيطة ينظر للجسد نظرة مش هي دي نظرة كلمة الله له، لأنه مش مفرق ما بين الصومة وما بين الساركس، الصومة ما فيش فيه مشكلة خالص ده البودي دوت، لكن لما تملي بيتكلم عن أمور تبدو أن هي ضد أو فيها مقاومة أو فيها نسك، هو بيشاور لكلمة الساركس في اليوناني مترجمة ساركس. بص مثلا غلطية 5 اسلكوا بالروح ولا تكملوا شهوة الجسد. طب شهوة الجسد يأكل، شهوة الجسد له شهوة اسمها الأكل، أنا متجوز والجسد له شهوة أن تبقى في علاقة بيني وبين زوجتي، لا 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 اسلكوا بالروح ولا تكملوا شهوة الجسد، لا مين قال كده؟ الجسد هنا ساركس، اسلك بالروح وما تكملش شهوات الإنسان العتيق اللي فيك، إنسان الخطية اللي جواك. قطة وحوش، هذه تفرق كتير. بص رومية 7، لما كنا في الجسد كانت أهواء الخطايا تعمل فينا. لما كنا في الجسد، وانت يا بولس انت مت وبتكتب لنا لما كنت في الجسد؟ لا، ما هو ما بيقصدش بقى الجسد يعني البودي الصومة، لا دي هنا لما كنا في الساركس، لما كنا في الطبيعة العتيقة، الطبيعة الفسدانة، الطبيعة الخطية اللي احنا ورثينها من أبونا آدم قبل المعمودية، قبل إيماننا بالمسيح، لما كنا في الساركس كانت أهواء الخطايا تعمل. لا ده دي أتبقى بقى دي تفرق كتير في المعنى بقى. بص بولس رومية 8، اهتمام الجسد عداوة لله. بس الجسد عايز يأكل، عايز يستحمى، عايز ينام، عايز يتداوى. لا لا لا، دي خطية. فعلا الآية كده، اهتمام الجسد، لا اهتمام الساركس، الاهتمامات اللي تخص الإنسان العتيق، طلبات الإنسان العتيق، إنسان الخطية، مولود المرأة، عداوة لله. الذين هم للمسيح قد صلبوا الجسد. بص بقى الصلب يعني ايه؟ مسامير وكرباج. بس امسك بقى جسدك دوت، مش انت للمسيح، اصلبه، نام بقى في الارض. هنفهم دلوقتي ايه، ما تتاكلش، ما تعملش، لا 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 لا. الذين هم للمسيح قد صلبوا الساركس. مين الساركس؟ انسان الخطيه، الطبيعه الفاسده اللي ورثناها من ابونا ادم. اظن احبائي نور رائع بقى في ضوءه. انت لما هتقرا الايه بقى، انت لما هتقرا الايه النهارده، بقت في بعض الكتب بتنزل حتى بالعربي، يعني يجي لك على كلمات ويقول لك هي في اليوناني ايه، حتى لو انت مش انا مش دارس يوناني، بس بيجيب لك الكلمه ديت في اليوناني ايه. حتى لو انت مش معاك الكتاب، الكتب اللي هي من نوع دوت اللي بتبقى فيها تفسير وشرح، انت لما هتقرا ليه بقى بديت تفهم. طب بص بولس في رومية 8، اما انتم فلستم في الجسد بل في الروح. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ايه لستم في الجسد؟ واحنا طلعنا من الجسد خلاص، ادينا بقى فهمنا. اما انتم فلستم في الساركس. عشان كده برضه حتة لطيفة برضه تلقي بالظلال على كلام قلناه قبل كده، غلط يا خمسة، يقول لك أعمال الجسد ظاهرة التي هي. طب حلو، زنا تمام صح، زنا ده بتاع ده اللي احنا قرفانين منه دوت، واللي ربنا بلانا بيه فعلا تمام. نجاسة، دعارة، عبادة أصنام تمام صح، هو ده هي وده المشكلة في ده. طب كمل، سحر، عداوة، خصام، غيرة، سقط، تحزب، دي أعمال جسد؟ أعمال جسد. يبقى إيه الجسد بقى هنا؟ لا ده بيتكلم على الساركس، الطبيعة الفاسدة، الطبيعة الفاسدة اللي احنا ورثينها من أبونا آدم هي اللي بتطلع الحاجات دي، الحسد والخصام والبغضة والغيرة. أيضا الآية المشهورة غلطية 5، الجسد يشتهي ضد الروح. وبقول لك احنا الجسد ده عرفنا، جسد ده بلوى واحنا اتبلينا بيها، وعذب يا محترم في جسدك عشان تعرف تعيش مع ربنا، ما هو كده. بص يعمل فيه وعقبه، اهو جسد بيشتهي ضد الروح. لا، الساركس هو اللي بيشتهي ضد الروح. الصومة ده هنعرف دلوقتي ده هديه من المسيح. لكن المشكله في ايه؟ في الطبيعه الفزدانه، في الخطية اللي دخلت لطبيعة أبونا آدم وإحنا ورثناها من زرع آدم. جسد يشتهي ضد الروح، والروح ضد الجسد، وهذان يقاوم أحدهما الآخر. يبقى هنا الجسد بقى اللي مقصود الصراع ما بين الروح القدس وما بين شهوات الإنسان العتيق، هم دول اللي بيحاربوا بعض. يبقى النقطة الأولانية شفنا الجسد في الكيان الإنساني، النقطة الثانية شفنا الجسد في الفكر المسيحي أو في كلمة الله. طيب في ضوء ده بقى عايز أقول 3-4 مفاهيم إيمانية في نظرتنا للجسد وفي تعاملنا مع الجسد. أول مفهوم إيماني، ما حدث لنا في المعمودية. أنا مولود، أبويا وأمي ولدوني، مولود حامل الطبيعة الخطية بتاعة أبويا آدم، طبيعة فزدانة، طبيعة تشوهت بالخطية، طبيعة متعدية على الله، طبيعة عصية ربنا، طبيعة محكوم عليها بالموت، طبيعة لا تستطيع أن ترضى الله أو تطاوع الله، طبيعة متمردة على ربنا. ده الورثة اللي أنا ورثتها من أبويا آدم في كياني في طبيعتي. مولود إنسان نفس وجسد وروح موسوم بوسم الخطية، نتيجة الخطية الجدية بتاعت أبويا آدم. طبيعة اللي فسدت في أبويا، أبويا آدم ما كانش كده قبل السقوط كده. صدقوني يا أحبائي في القداس، يعني تبكي بالروح صدقني، وتبكي بالجسد لما نفينا من فردوس النعيم. الموت الذي دخل إلى العالم اتضحك علينا، اتخمينا، احنا ما كناش كده خالص، ما كناش كده خالص، لكن اللي حصل دخلت الخطية أفسدت الكيان الإنساني. فأنا مولود بالآثام حبل بي، مش بالآثام يعني بابا وماما أثموا لما أنا جيت، لا، أنا نتاج الزيجة، ولدت واحد من زرع آدم، حامل طبيعة آدم. طب طبيعة آدم إيه؟ فاسد من البطن، سميت عاصي، وأنا ببطن أمي اسمي عاصي. طب أنا عملت حاجة؟ أنت وارث طبيعة أبوك آدم وأنا وارثها. طب ده مولود المرأة، ده الصريكس. طيب جينا في المعمودية، إيه اللي حصل؟ بص بولس في كولوسي، طبعا آيات كتيرة يعني، بس كولوسي: إذ خلعتم الإنسان العتيق مع أعماله. الإنسان العتيق ده ممكن تشيله وتحط بدله ساركس. إذ خلعتم الإنسان العتيق مع أعماله ولبستم الجديد الذي يتجدد للمعرفة، يتجدد للمعرفة حسب صورة خالقه. فلما جينا في المعمودية خدنا الطبيعة الفاسدة ديت، إنسان العتيق، ودفناه، دفنا معه في المعمودية. هنا بولس قال خلعت، بص أنا لابس هدوم، خلعتها ورمتها، أو ده اللي حصل في المعمودية. خلعنا تماما، خلعنا تماما، خلعنا ومرة واحدة وإلى الأبد الإنسان العتيق. كل الورثة بتاعت آدم خلعتها عني تماما، كل ميراث أبويا آدم. طبيعة فزانة، طبيعة عصية، طبيعة متمردة، طبيعة محكوم عليها بالموت، طبيعة ما تقدرش تطاوع ربنا. الورثة دي أنا خلعتها، أنا دفنتها في المعمودية. طب المعمودية مش موت بس، لا، المعمودية موت وقيامة. طيب إيه اللي قام؟ إيه اللي اتخلق؟ إيه اللي اتولد فيا؟ إذ خلعتم الإنسان العتيق مع أعماله، شفنا، أما أعمال الجسد الزنا والنجاسة والعهرة والحسد والخصام والسخط خلعناه. يعني خدوا بالكم التعبير، لما أنا بأخلع الهدوم يعني زحت عني تماما تماما، ماليش الهدوم، خلعتها ورميتها خلاص. طيب ولبستم، لذلك في المعمودية لازم نقلع الولد الهدوم، رمز بقى، رمز، احنا بنخلعه هدومه، يعني معناه انه بنخلع عنه الانسان العتيق، بنخلع عنه بنوته لآدم. طيب دفناه، طيب طلعنا الولد من المعمودية قيامة، بنلبسه ابيض، ده ميلاد الانسان الجديد. الإنسان الأول خدناه من آدم الأول، طب الإنسان الجديد خدناه من آدم الثاني، يبقى بنزل المعمودية ابن آدم، وارث ورثة آدم. أنا في عينين ربنا أنا نفس صورة آدم، دفننا ده وولدنا من لا يولد، من لا يولد من الماء والروح. اتولدنا ولادة تانية، مولودين ثانية، لا من ذرع يفنى بل مما لا يفنى بكلمة الله الحي البقي. طب اللي اتولد دوت إنسان جديد منسوب لآدم الثاني، في صورة آدم الثاني. الله يرى في صورة الابن. طيب هنا هيجي سؤال، طب ما إذا كان ابونا إحنا خلعناها ورميناها زي أنت ما بتقول، خلاص يبقى المفروض إنه أعمال الإنسان العتيق دي ولا ريحتها يظهر فينا. هقولك يا أحبائي، إمكانية الخطية لم تنزع مننا لأننا لازلنا نمتلك إرادة حرة. أمال إيه اللي حصل؟ بص مثلا لوح إزاز وفي شوية صماد على الإزاز، امسحهم نضف الإزاز. طيب في حتة سودة في الإزاز بمسح فيها ما بتتمسحش، أتبي دي جوه جزئيات الزجاج، دي لا يمكن تنضف. دي الطبيعة العتيقة، انت مولود جوه الإزاز، جوه في السواد دوت، مهما تعمل مش هينضف. وانا بقى بروح مزودها مهببها من بره. طيب بعد المعمودية قال لك لا، انت خدت الإزازة دي من جوه ما فيهاش السواد دوت، لكن لسه في إمكانية ان انا اغلط. ليه؟ لاني لازلت امتلك حرية. ودي السمو الانساني اللي ربنا خلق عليه الانسان. لكن ما تقولش بعد المعمودية انا مش قادر، لا، اللي انت بتعمله ده ما بقاش في طبيعتك، ده بقى شوية هباب من بره بس. لكن الطبيعة تجددت. احبائي دي تفرق كتير. ما هو قال لك الانسان الجديد ده ايه؟ يتجدد للمعرفه. لما تعرف تتجدد، فلذلك ما تصدقش الكذبه اللي يقول لك مش قادر، ما تصدقش الكذبه اللي يقول لك ايه ده كان يسوع. طب ما انت خدت طبيعته يا حبيبي، خدت طبيعته والاب شايفك في صوره ابنه، بس لان لسه ليا حريه فبالتالي في امكانيه ان انا اغلط. لكن خدت الامكانيه، المولود من الله لا يخطئ ولا يستطيع ان يخطئ، دي الطبيعه اللي انت خدتها. لكن لانه لازلت انسان ليا حريه فده اللي بيخليني اغلط، فما انتزعش مني امكانيه ان انا اغلط، والا ما بقاش في اختبار للانسان. هنرجع بقى آدم في الجنة، ربنا حط له الشجرة ليه؟ عشان يبقى عنده حرية الاختيار. ما هو لو ما فيش الشجرة آدم بتحب ربنا، أنا عندي غيره بحبه غصب عني، وأنا شفت غيره عشان أحب غيره أو ما فيش غيره. لا، عندك ربنا وعندك إنك تعصى ربنا عشان تختار. طب أنا اتجددت بس لازالت عندي نفس الإمكانية عشان أختار، عشان أعيش مع ربنا بحريتي، بس عندي إمكانية بقى إن أنا أغلب الخطية خلاص، لأنها نزعت من طبيعتي، خلعت ومرة واحدة وإلى الأبد كل ما لآدم الأول. لذلك يا أحبائي بقت إيه اللي بيسبب الخطية بقى لينا بعد المعمودية؟ إن إحنا بنبعد عن المسيح، التصقنا بيه بيقل، مش طبيعة، مش قادرة، دي كذبة بقى صدقهاش. انت خدت طبيعة المسيح، انت خدت طبيعة المسيح. طيب على قد ما بألتصق بيه على قد ما بتبقى عندي إمكانية ان انا اغلب الخطية. طيب الصلة بيه بتضعف، قوتي الروحية بتضعف. لذلك مطلوب مني بقى بعد المعمودية الشخوص الدائم لشخص المسيح، التفكير الدائم في المسيح، الحديث الدائم مع المسيح. حطه كده قدامك، حكي معاه في أكلك وفي شربك وفي نومك وفي مرواحك وفي مجيك، كل حاجة. خلي صلة شركة دائمة معه طول اليوم، هو ده اللي يحفظ من السقوط. لذلك بقى التجديد بالنسبة لنا عمل مستمر، كل لحظة بتجدد. أنا لم أتجدد مرة واحدة وانتهى التجديد بالنسبة لنا، أتجدد. طب أنا لازلت بتجدد كل يوم، أتجدد للمعرفة حسب صورة خالق. مين اللي خلق الإنسان الجديد ده؟ يسوع المسيح. ناظرين مجد الله في وجه يسوع المسيح، نتغير إلى تلك الصورة عينيه، يتجدد للمعرفة حسب صورة خالقه. فبقيت راسم قدام المسيح، فكر فيه، فكر في كلامه، فكر في تصرفاته، في معاملاته، في أفكاره، في أدبياته، في شخصيته، أتغير. فبتجدد كل لحظة، يجدد كالنسر شبابك. فعلى قد يا أحبائي ما يتم التسليم لله والخضوع لروح ربنا، على قد ما تظل إمكانيات الإنسان الجديد ديت بتقوى، بتنمو، بتزيد. سان الرحاني إسحاق ده اللي اتولد، بداية القصة بقى عايز يكبر بقى. إسحاق اتولد، نشكر الله بارك، حلو، فرحانين إن إسحاق اتولد. بس الحفلة ما اتعملتش يوم ميلاد إسحاق، الحفلة اتعملت يوم ختان إسحاق، يوم ما فطم إسحاق عن العالم. على مستوى الروح إنسان الروحاني اتولد في المعمودية، رائع. بس عايزين بقى نكبر، كبر، يكبر، يكبر، يزيد، يلتصق بالمسيح، ينمو. يتم بقى القول الرائع بتاع الشيخ الرحائل يوحنا الدرجي، قال لك النسر اللي مربوط بإيه؟ مربوط بالخنزير. قوي في النسر، قوي فيه، قوي فيه بالصلاة، قوي فيه بالحديث مع المسيح، قوي فيه بالممارسات الروحية، قوي فيه بجسد الرب ودمه، قوي فيه بالعمل الروحي. النسر قاعد يكبر 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 يكبر، والخنزير بإيه؟ بيضعف. حنظل يا أحبائي في هذا التجديد إلى أن نخلع مسكننا دوت، لغاية ما نخلع الجسد. عشان كده بقى قال لنا بولس في رومية متوقعين التبني، احنا لسه لم نتبنى، لما تبنانا في المعمودية، لكن لا، في تبني آخر احنا بقى متوقعين فداء أجسد، ان احنا نخلع بقى الجسد ده خالص ويتولد فينا ونلبس الجسد الروحاني ده، نحيا بيه بقى في المجد للأبد. مفهوم إيماني آخر برضو أحب أوضحه هي نظرتنا بقى للجسد. أظن في ضوء الكلام اللي أنا قلته، إيه بقى نظرتنا كمؤمنين للجسد؟ الصومة، قال لك ده الوعاء اللي بيحوي النفخة الإلهية، ده الهيكل اللي بيسكن فيه الروح القدس، ده تجسد المسيح فبارك طبيعتي. بقى الجسد بتاع ده إيه؟ مقدس. ده المسيح أخده، المسيح ختن علشان يعلن إن له جسد يشابه جسم بشريتنا حتى في كل أعضائه، وختن في اليوم الثامن. فبقى الجسد ده إيه؟ لا، ده الجسد اتبارك، باركت طبيعتي فيك، سكن فيه الروح القدس، تقدس بجسد الرب ودمه. معلمنا بولس الرسول، أما لستم تعلمون إن جسدكم هو هيكل للروح القدس؟ ده لا، مش عايز أقول أحلى، هو كل أعماله أحلى من بعضيها. ده صعد للسماء جالس عن يمين الآب بالجسد بتاعنا. يبقى نظرتي للجسد، نظرتي للجسد ده المسيح حامل طبيعتي عن يمين الآب. إيه نظرتنا للجسد؟ معلمنا بولس الرسول، لأننا أعضاء جسمه من لحمه ومن عظامه. أجسادنا ديت بتشكل جسد المسيح السري. لذلك قال لنا بولس لا يبغض أحد جسده قط، بل يقوته ويربي. جسد دوت، لا ده قال لك ده تتحافظ عليه تقوته تأكله وتربيه تعتني به. لذلك نكرم أجساد القديسين. ليه؟ لأنه الجسد ده جسد البرج الصومة ده اشترك في العبادة. لذلك عظام أليشع أقامت ميت، مش بقى الكيان البشري بتاع أليشع، لا ده عظمه الصومة بتاعه البودي بتاعه. طب وده ايه دوت؟ قلنا دوت المسيح قدسه لما أخده وده جالس بيه و و و و و، لكن ده اشترك في العبادة فتقدس الجسد. لذلك سيكافئ الجسد في يوم الدينون. ليه؟ جسد خدم المسيح. ياما بقى جات هرطقات تنظر نظرة دونية للجسد، بدت بماني اللي احتقر الجسد واعتبر انه في اله للخير واله الشر، اله الشر هو اللي خلق الجسد. نفس المبدأ الغنوسي بولس الرسول حربه بشدة في رسائله، قال عن ناس شافوا في الجسد خطية، فلأنه الجسد خطية كانوا مانعين عن الزواج تيموثاوس الأولى، آمرين أن يمتنع عن أطعمة خلقها الله لتتناول بالشكر. ليه؟ لأن اعتبروا أن الجسد شر، فبقى الجواز شر والأكل في شر. طيب إحنا كمؤمنين أعضاء الجسد إيه نظرتنا له؟ عشان دلوقتي الجسد كله اللي صار هيكل للروح، لا الأعضاء بقى. بص بولس في كورنثوس الأولى 12 قال أعضاء الجسد التي نحسب إنها بلا كرامة نعطيها كرامة أفضل. أعضاء الجسد التي نحسب إنها بلا كرامة، وخصوصا الأعضاء التناسلية في الجسد كده، يعني قال لك لا دي بنديها كرامة أكتر. الأعضاء القبيحة، قبيحة؟ لا دي قبيحة في فكرنا، اللي انت بتظن يا إنسان طبيعي مولود مرأة إنها قبيحة لها جمال أفضل. ليه؟ دي الأعضاء دي هي اللي بتفجر الحياة. عشان كده القديس إكليموندوس السكندري قال كلمة لطيفة خالص، قال يجب ألا نخجل من الأعضاء التي لم يخجل الله في خلقتها. الأعضاء التي نحسب إنها بلا كرامة، الأعضاء اللي بحسب فكرنا قبيحة، قال لك لا دي ربنا خلى فيها سر استمرار الحياة. فما عندناش في الجسد أعضاء فيها يعني أباحة، أعضاء مكرمة. لذلك يا أحبائي إفرازات الجسد أمر طبيعي، ليس فيه أي خطية ولا شبه خطية، كلام البابا أثناسيوس. ما فيش أي إفراز يخرج من الجسد، سواء كان اللعاب، سواء كان المخاط، سواء كان الإفرازات بتاعت الأذن، سواء كانت الإفرازات الجنسية. قال لك لا مفيش حاجة دنس، مفيش حاجة تستحق الدينونة ولا العقاب. ليه؟ ما عندناش جسد مش مفهوش دنس أو نجس. فبقت أعضاء الجسد بتاعتنا أعضاء مكرمة. طيب نظرة إيمانية أخرى أبص عليها، يبقى خدنا نظرة إيمانية للجسد وللأعضاء، ننظر نظرة إيه نظرتنا للزواج اللي نظروا أن الجسد شر مانعين عن الزواج. طب إحنا نظرتنا للزواج إيه؟ الزواج ده اتنين جمعهم الله، اتنين ربنا ربطهم ببعض. عشان كده قال لنا بولس في عبرانيين ليكن الزواج مكرما عند كل واحد. ليه بيقول كل واحد؟ مش كل واحد عن الرجل والست، لا المتزوج وغير المتزوج. ليكن الزواج مكرما عند كل واحد والمضجع غير نجس. ما يبقاش في فكرك انه المضجع بتاع الزواج فيه نجاس. فبقت نظرتنا انه سر من اسرار الكنيسه سر الزيجه. بس ابونا الباتوليه بقى يعني معلش الباتوليه دي بقى حاجه تاني. الباتوليه حاجه تاني. ليه بس حاجه تاني؟ قال لك الصوفي ما بيعملش الحاجات المشد كده دي بس يعني ايه كده. لا، مين قال لك كده؟ البتولية مكرمة لأنها تعطي مزيد من التكريس لله، ليست البتولية مكرمة لأنها لا تمارس علاقة مقدسة ما بين زوج وزوج، لا لا، البتولية مكرمة لأن البتول متفرغ لله، فإكرامها إنها بتعطيه مزيد من التكريس لله، مش منشغل بحاجة غير ربنا، أدي كرامة البتولية. لذلك البتول إن لم يحيا مستوى أكتر في التكريس لله بتوليته ولا ليها أي قيمة، ولا ليها أي قيمة، لا عزوبية بقى، أحمى بيتجوز. اوعى تظن يا أحبائي، اوعى تظنوا إنه البتولية مكرمة لأنها لا تمارس علاقة زوجية، قصدها ترفع عن الحاجات دي، تقدر ترفع عن الحاجات دي، وهي الحاجات دي ربنا اللي خليها، الحاجات دي مش سيدنا لكل المجد قدسها بحضوره سر الزيكة في عرس كان الجليل. فكرامة البتولية، لذلك قوانين الكنيسة تحرم من ينظر للزواج نظرة محتقرة، قوانين واضحة أكثر من 4 أو 5 قوانين بوضوح. أي عضو في الكنيسة، أي كاهن، أي شماس يرغب في البتولية بنظرة محتقرة للزواج يحرم من الكنيسة. هذه نظرتنا كمؤمنين للزواج. طيب نظرتنا للأطعمة، ما هو اللي قالوا انه الجسد شر، فقال بولس منعين عن الزواج وامرين ان يمتنع عن اطعام. طب بالمفهوم ده معلش اخواتي، يعني هل بقى الكنيسة التقليدية عموما كاثوليك او ارثوذكس تتهم ان مخالفة لوصية ربنا بان احنا مانعين عن الزواج؟ ما حدش مانع عن الزواج، الكنيسة ما بتمنعش عن الزواج، بالعكس هي اللي بتقدس بالصلاة استدعاء الروح القدس سر الزيجة. لكن إن كان البعض خصوا أنفسهم لأجل ملكوت الله، ده البعض، لكن الكنيسة ما بتمنعش عن الزواج. طيب الشق الثاني، آمرين أن يمتنع عن أطعمة خلقها الله لتتناول مع الشكر؟ لا، الكنيسة ما بتؤمرش إنك تمتنع عن أطعمة. ليه؟ لأنه كل الأطعمة طهر. ربنا يسوع في متى 15، ليس ما يدخل الفم ينجس الإنسان، أي حاجة تدخل بقك ما تنجسكش. قديس بطرس زي ما احنا عارفين أعمال 10، ملاءة مدلاة من السماء فيها دواب الأرض الوحوش الزحفات طيور السماء اصبحوا كل. طب ما في الحاجات دي في كتير بحسب اللوين 11 نجس، فبطرس بس دواب وزحفات دي كل دي نجس، يعني الدواب ما يدب على الأرض، الحمار نجس، الحصان نجس، القط نجس، الكلب نجس، الأرنب نجس، كل دي دواب. طيب الوحوش، لا دي كلها نجس، كل الوحوش نجس، الزحفات كلها نجس، الطيور هنشوف شوية وشوية. فبطرس قال له لا، ما أنا رجل طاهر، سمع الصوت ما طهره الله لا تدنس أنت. فيبقى احنا ما عندناش أطعمة نجسة. بولس في تيموثاوس الأولى، كل خليقة الله جيدة ولا ترفض شيء إذا أخذ مع الشكر، كل شيء طاهر للطهرين. طب أرجع بقى، طب إحنا في الصوم، لا إحنا 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 مش مانعين عن أطعمة، إحنا بنقولش إن الأطعمة دي نجسة، بدليل إن إحنا الأطعمة دي بناكلها بعد انتهى فترة الصوم. طيب آخر نقطة، طب أمال إيه بقى مفهوم الجهاد الروحي في ضوء الإيمان المسيحي ده؟ بقى إيه الجهاد بتاعنا؟ بولس الرسول بيقول لك أقمع جسدي وأستعبده حتى بعد ما كرست الآخرين لا أصير على نفسي مرفوض. الجهاد يا أحبائي فيه جانبين، جهادنا له جانبين، جانب سلبي وجانب إيجابي. الجانب السلبي بنجاهد إن إحنا نبعد عن أسباب الخطية ومسببات الخطية، حتى ولو اتحركت شهوة جواي عايز اشوف، عايز اتفرج، عايز اروح، عايز المس، عايز اشم، لا لا لا، جهادك السلبي امنع عن اسباب الخطية ديت، بس مش كفاية، لان كده هتبقى عامل زي واحد، تصور كده انا ايه قاعد في اوضة وحد عايز زق عليها من بره وانا قاعد ازق في الباب عشان ما يقتحمش، ماشي يديك بتزق، مسير دراعاتك هتتملخ وهتسيبه يروح داخل، مش هتقدر، هتقعد قوم يوم 12 هتتعب. فده الجانب السلبي في الجهاد اللي احنا للأسف مرات كتير بنكتفي بيه. لا، في جانب ايجابي بقى، الالتصاق بربنا، الشبع بربنا، الفرح بربنا، الحديث المستمر مع ربنا، تذوق لذة الحياة الروحية، لذة متعة، متعة حاجة كده انبساط. صدقوني يا احبابي، لان احنا جبلنا لكده، احنا جبلنا علشان نستمتع في محضر الله، احنا مخلوقين كده. لذلك كل حاجة في الارض ما بتفرحكش، اللي يفرحك انك توجد في محضر الله، تلاقي نفسك طالع كده ايه، تمام، منسجم فعلا. ما هو كده، انا مجبول لكده، ودي الابدية اللي انا هعيش فيها، انا بتزوج بقى العربون من دلوقتي. فبقى جهادي كله متلخص في الحتة ديت، امنع نفسك من اسباب الخطية، جاهد في الحتة ديت، وجاهد في انك تلتصق بربنا، جاهد انك توجد في الجو الروحي، جاهد انك تشبع بالمسيح، جاهد ان يبقى ليك قاعدة مع كلمة الله، جاهد انك تصلب فكرك في 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 كلمة الله، وفي في في صور المسيح في تعاملاته وفي تعليمه، اصلب فكرك في ده جهادك. ايضا يا احبائي، في جهادنا لا نهمل احتياجات الجسد، لا يبغض احد جسده قط بل يقوت ربي، لكن ما نفرطش في راحته في ملذاته، لا، بنديله احتياجه لكن بدون إفراط. لا يبغض أحد جسده بل يقوته ويربيه. أيضا الجهاد بتاعنا إن احنا نخلي الشهوات بتاعة الجسد تحت السيطرة، ما سيبش شهوات الجسد هي اللي تقودني، لا، أنا اللي أتحكم فيها في إرادة. طيب، بالمفهوم دوت أفهم الصوم. أنا لما بقوم الصبح في الصوم، الصوم ده جهاد، امتنع عن الاكل، ما في صوم بدون امتناع عن الاكل. يعني اللي يقوم الصبح ياكل زيت ويقول لك انا صايم، لا، صوم يعني انقطاع عن الطعام والشراب، ادي معنى كلمه صوم. بعد ما بناكل بقى بناكل اكل بيخلو من الدسم الحيواني، علشان نمشي في نفس السكه ان احنا ما نهملش احتياجات الجسد، بس بنديله الكفاف، لا زياده ولا اقل. فلما أنا بقوم الصبح بمتنع عن الأكل، شهوة، عماليق أول الشعوب، أول حرب تحاربها الإنسان في جنة عدن حرب شهوة الأكل، وما قدرتش أمنا حواء وأبونا آدم أنه يلجموا الشهوة بتاعت الأكل. رأت الشجرة شهية، شهية فين؟ أنت دقتيها يا أمي يا غالية يا حبيبتي يا حواء، انت دقتيها، يعني عرفتي منين ان الشجره شهيه للاكل؟ في بيتي يعني ما عرفتش تلجم الشهوه. وابويا ادم نفس الامر. فعماليق اول الشعوب، اول حرب اتحاربنا فيها. فباجي في الصوم بعمل ايه؟ لا، مش هاكل. اعمل ايه؟ اخلي الشهوه دي شهوه مقدسه، شهوه مش خطيه، ان انا مش عايز اقول مقدسه طبعا، ما اقدرش اقول عن شهوه الاكل مقدسه، لكن شهوه ضروريه للحياه. ما اقدرش اقول عن الاكل حاجه، ما اقدرش يعني، ما التعبير اعتقد مش هيبقى كتابي شويه، ان انا اقول شهوه الاكل شهوه مقدسه، لا. فبنقول ايه؟ فالامتناع عن الاكل بخلي الشهوه تحت السيطرة. لا، أنا مش هاكل دلوقتي، أنا هاكل مثلا زي ما أبي اعترافي قال لي الساعة 12 الساعة 3 حسب تدبير أبي الاعتراف. طب إذا كنت بلجم الشهوة اللي مش خطية أن أنا أشبعها، فيبقى لما تيجي تتحرك بعد كده بقى فيها شهوة غير مقدسة، لا، اللي عارف يلجم دي هيلجم التانية. أقدر أفهم أيضا في جهاد الروح معنى آخر، أقمع جسدي، إن أنا بأقمع الشهوات الرغبات الشريرة، أقمعها ما تجاوبش معاها، شهوة غير مقدسة لا، أخمد هذه الشهوة، لن أتجاوب معه. قلنا الشهوة مش مصدرها الجسد، النفس. فابتدي ألجم النفس بتاعتي عشان ما تتجاوبش مع أي اتجاهات شريرة. يبقى نقدر نلخص النقطة اللي احنا اتكلمنا فيها. قلنا الجسد في الكيان الإنساني، الإنسان نفسه جسد وروح، النفس مركز الانفعالات والعواطف والمشاعر، الجسد دوت الكيان الظاهر للإنسان، الروح دي اللي بيها بنتصل بالله. الجسد في الفكر المسيحي فهمنا في كلمتين أساسيتين وإحنا بنقرأ خصوصا في رسائل بولس الرسول، سوما وساركس. سوما ده البودجي. طيب الساركس دوت وإن كان يستخدم أحيانا بمفهوم الكيان الإنساني كله، لكن الاستخدام الأكثر اللي هتحتاج إنك تبقى واخد بالك وانت بتقرأ رسائل بولس الرسول إنه بيكلم عن الجسد الساركس اللي هو يمثل الشهوات أو الإنسان العتيق، الورثة اللي ورثناها من أبونا آدم. طيب عرفنا بعض المفاهيم الإيمانية من ناحية الإنسان العتيق، مات واتدفن وخلعناه ومرة واحدة إلى الأبد، لكن لازال عندنا إمكانية إن احنا نخطئ لأن لينا إرادة حرة بها سنكافأ. شفنا نظرة إيمانية للأعضاء بتاعة الجسد، كل أعضاء الجسد مكرمة حتى الأعضاء التي نظن إنها بلا كرامة نعطيها كرامة أفضل، والله كرمها. العين مش هتبقى هي سبب في استمرار الحياة، مش هنبص لبعضينا نعيش، لكن الأعضاء اللي احنا بنظنها قبيحة فينا دي هي دي أساس استمرار الجنس البشري. ربنا نفسه ادها كرامة أسمى من كل أعضاء الجسد، فالأعضاء مقدسة، فرزات الجسد كلها مقدسة لا تنجس الإنسان. الزواج مكرم، والبتولية ليست في كرامة أسمى لأنه ما فيهاش علاقة زوجية، لكنها مزيد من الوقت، مزيد من التكريس، مزيد من الخدمة لله. الطعام ما فيش أطعمة نجسة وأطعمة طهرة، لكن إحنا لما بنمتنع بإرادتنا في الصوم لأجل تلجيم الشهوات حتى الشهوات الطبيعية اللي إشباحها غير خاطئ. أخيرا فهمنا الجهاد الروحي ليست هي حرب ضد الجسد أو إذلال للجسد بقدر ما هي قمع للنفس والشهوات النفس. ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين.